بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ذكرنا لكم فيما مضى أن الشيخ رحمه الله بعد أن قرر القاعدة من أن كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا شرك، شرع بعد ذلك في ذكر بعض العبادات ممثلا ومنبها بها على غيرها، فبدأ بالدعاء. والدعاء كما ذكرنا فيما مضى أنه ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء العبادة، ودعاء العبادة هو التعبد. إذا قيل لك عرف دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأنواع العبادة، طلبا للثواب وفرارا من العقاب. دعاء العبادة التعبد لله تعالى بأنواع العبادة طلبا للثواب وفرارا من العقاب. وهذا سمي دعاء بلسان الحال، لأن حال العابد حال المصلي وحال المزكي وحال الصائم أنه صام وصلى وزكى، حاله حال الداعي، كأنه يقول: اللهم بصلاتي هذه أدخلني الجنة وباعدني أو جنبني النار، وهكذا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لن ندعو من دونه إلها، يعني لن نعبد إلها سوى الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو دعاء المسألة، ودعاء المسألة نداء مقرون بطلب ما ينفع أو دفع أو رفع ما يضر. هذا هو تعريف دعاء المسألة: نداء مقرون بطلب ما ينفع أو دفع أو رفع ما يضر. وهذا هو مراد الشيخ هنا، مراد الشيخ هنا دعاء المسألة. ودعاء المسألة عبادة من العبادات. كيف عرفنا أنه عبادة؟ لأن الله جل وعلا أمر به وقال: ربكم ادعوني، وقال تعالى: واسألوا الله من فضله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. فهذه الأدلة تدل على أن الله جل وعلا أمرنا بدعائه وبسؤاله. وذكرنا لكم أن الشيخ عرف العبادة هنا أو ألمح إلى تعريفها بأنها ماذا؟ ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اقتراض عرفي. فكل ما أمر الله جل وعلا به فهو داخل في حد العبادة. فالله جل وعلا أمر بدعائه، وهذا دليل على محبته لدعائه شرعا، وكل ما يحبه الله ويرضاه فهو داخل في حد العبادة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الدعاء هو العبادة، حديث النعمان ابن بشير، فقال: الدعاء هو العبادة. وهذا حصر وقصر، يعني كأنه يقول: لا عبادة إلا الدعاء. وذلك لدلالته على أن فاعله مقبل على الله سبحانه معرض عن كل ما سواه. ولدلالة الدعاء على افتقار وذل وخضوع العبد لربه سبحانه وتعالى، ولدلالته على اعترافه بغنى الرب سبحانه وتعالى. ففيه معنى العبادة، الدعاء فيه تذلل وخضوع وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك عملا بأمره، وهذه هي حقيقة العبادة كما عرفناها من قبل، أن العبادة التذلل والخضوع لله جل وعلا بفعل أوامره وترك زواجره محبة وتعظيما على الوجه الشرعي. وهذه المعاني حاصلة وموجودة في ماذا؟ في الدعاء. فالدعاء عبادة. فذكرنا لكم فيما مضى أننا نستدل على عدم جواز صرف الدعاء لغير الله عز وجل من طريقين: الأول الطريق العام بأن نثبت أن الدعاء عبادة، وقد أثبتنا أن الدعاء عبادة بدلالة أن الله جل وعلا أمر به، بل حصر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة فيه مبالغة في تعظيم شأن الدعاء. فإذا ثبت أنه من جملة العبادات فصرفه لغير الله جل وعلا شرك ولا يجوز، ويستدل على هذا بالأدلة العامة الدالة على تحريم صرف العبادة لغير الله، كقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والطريق الثاني أن نأتي بدليل يخص الدعاء، أن نأتي بدليل يمنع من صرف الدعاء لغير الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث عند الترمذي من حديث أنس، وهذا الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهنا قال الله: وقال ربكم ادعوني، فأمرنا سبحانه وتعالى بدعائه وتكفل بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأدعوني هنا تفسر بتفسيرين كما قال العلماء: ادعوني يعني اعبدوني، اعبدوني أستجب لكم، أثبكم. وقال ربكم ادعوني يعني دعاء مسألة، ادعوني أجبكم أو أعطكم. والمعنى الثاني هو الذي أراده الشيخ رحمه الله، أن الآية في دعاء المسألة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهذا فيه أن الدعاء عبادة، لأنه ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهو أمر بدعائي، فدل على أن الدعاء عبادة. سيدخلون جهنم داخرين، فمن لم يدعو الله عز وجل أو دعا الله ودعا معه غيره، هل جاء بالمراد؟ هل قال الله ادعوني وادعوا غيري؟ لا، وقال ربكم ادعوني، فأمر بدعائه وحده. فمن لم يدعو الله وحده ودعا معه غيره، أو لم يدعو الله جل وعلا البتة، فإنه ما امتثل هذا الأمر ولذلك يستحق هذا الوعيد. فقال سيدخلون جهنم داخرين، وداخرين يعني حقيرين ذليلين. فهذا الوعيد يدل على أن من دعا غير الله أو أن من دعا الله ودعا معه غيره فإنه متوعد بهذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد. إذن هذا هو الدعاء، هذه هي عبادة الدعاء التي يجب أن تصرف لله جل وعلا. فالإنسان مطالب إذا أراد شيئا فعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الغني كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالناس فقراء وغيره لا يملك شيئا كما قال الله جل وعلا: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير اللفافة التي على نواة التمر. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإن كانوا لا يملكون هذه فعدم ملكهم لغيرها من باب أولى. فهمنا هذا؟ فغير الله جل وعلا لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، وإنما المالك هو الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه ونهانا عن دعاء غيره. إذن من دعا غير الله، من دعا غير الله، دعا حيا أو دعا ميتا أو دعا غائبا وسأله أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام. كذلك من دعا ميتا أو دعا غائبا في أمر يقدر عليه في حال حياته، لو أنه دعا الميت في أمر يقدر عليه هذا الميت في حال حياته، أو دعا غائبا في أمر يقدر عليه هذا الغائب في حال حضوره، فكذلك هذا مشرك الشرك الأكبر. وهذا موجود في الناس، كأن يسأل نبيا أو وليا أو صالحا أو دجالا أو كاهنا أو ساحرا مثلا أن يشفيه من مرض أصابه، فهذا شرك أكبر، بأن الشفاء ما الذي يملكه؟ الله جل وعلا، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي. وهذا فيه حصر وقصر، الشفاء على الله، لأن الجملة هنا معرفة للطرفين: أنت الشافي، أنت ضمير والضمائر من المعارف، والشافي معرفة معرف بالألف واللام. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الشفاء على الله عز وجل، فلا يجوز أن يطلب من غيره سبحانه وتعالى. وكذلك من طلب من غير الله إنزال المطر، فهذا قد سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فالذي ينزل الأمطار هو الله عز وجل. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كذلك مثلا من سأل غير الله عز وجل أن يرزقه، سأل غير الله جل وعلا رزقا، سأل غير الله جل وعلا أن يزيد في رزقه، سأل غير الله جل وعلا أن يزيد في عمره أو أن يبارك في عمره، سأل غير الله جل وعلا أن يدخله الجنة، أو سأل غير الله جل وعلا أن يجيره من النار، هذا كله من الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام، لأن كل هذا سؤال لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. واضح هذا؟ وما أكثر من يدعون غير الله في أزمنتنا هذه ويلتجئون لغيره سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فهمنا هذا؟ ثم قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني. والخوف تعريفه هو انفعال في القلب، انفعال في القلب يحدث بتوقع حلول مكروه أو فوات محبوب. انفعال يعني يحدث ماذا؟ قلق وانزعاج وتألم واضطراب في القلب بتوقع، يعني بسبب توقع حلول مكروه. الإنسان يخاف ويقلق ويضطرب إذا توقع ماذا؟ حلول مكروه أو فوات محبوب. يخاف إذا فاته أمر محبوب. فهذا تعريفه. والدليل على أن الخوف عبادة من العبادات أن الله جل وعلا أمر به، قال: فلا تخافوهم وخافوني. فالله جل وعلا أمرنا بالخوف منه، وأمره سبحانه وتعالى بالخوف منه دليل على أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يخافوا منه. وهذا معناه أن الخوف داخل في حد العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو أنها ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فالخوف داخل في حد العبادة. فإذا ثبت أن الخوف عبادة من العبادات فإنه يستدل على منع صرفه لغير الله عز وجل بالأدلة العامة المحرمة لعبادة غير الله كما ذكرنا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب عبادته وتحريم عبادة غيره سبحانه وتعالى. وأما الدليل الخاص على تحريم الخوف ما أورده الشيخ رحمه الله في قوله: قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: فلا، وهذه لا الناهية، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. فلا تخافوهم، قال: وخافوني. وخافوني هذا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. فدلت الآية على أنه يجب أن نخاف منه بدليل قوله: وخافوني، كما دلت على تحريم الخوف من غيره بدليل قوله: فلا تخافوهم، كما دلت الآية على حصر وقصر الخوف على الله جل وعلا. وما وجه الحصر والقصر؟ نعم، ذكرنا لكم قاعدة مهمة: أن النهي إذا أعقبه أمر فإن ذلك يؤدي مؤدى الحصر والقصر. واضح؟ قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني، فجاء الأمر بعد النهي، وهذا يؤدي مؤدى الحصر والقصر، ومعناه: خافوا الله ولا تخافوا غيره، أو معناه: احصروا خوفكم على الله وحده دون من سواه. والخوف أنواع وأقسام، منه ما هو طبيعي، خوف الطبيعي، كأن يخاف أسدا، يخاف حية، يخاف حيوانا مفترسا وهكذا، هذا جائز ولا شيء فيه، لقول الله جل وعلا عن نبيه موسى لما رأى الحية قال فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال الله جل وعلا مبينا خوفه من فرعون قال ففررت منكم لما خفتكم، فهذا جائز ولا شيء فيه. والنوع الثاني من الخوف، الخوف المحرم، وضابط الخوف المحرم هو ما منعك من فعل واجب أو جرك إلى فعل محرم، فهذا الخوف محرم لأنه صار وسيلة إلى تعطيل الواجب، وصار وسيلة إلى فعل الحرام، والوسائل التي تعطل الواجبات محرمة لأن تعطيل الواجبات حرام، والوسائل التي توصل إلى المحرمات محرمة، واضح؟ فهذا حرام. والنوع الثالث وهذا هو المقصود هو ما يعرف بخوف السر، خوف السر، وهو أن تخاف غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا خوف السر، أن تخاف غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل أن يخاف من الأولياء مثلا أن يجعلوه عقيما، أو أن يخاف منهم أن يقطعوا رزقه، أو أن يخاف من الأولياء مثلا أن يصيبوه بمرض وهكذا، فهذا هو خوف السر، وهذا هو الخوف الشركي. فالإنسان لا يخاف غير الله لأن المؤمن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، قال الله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالمسلم لا يخاف غير الله عز وجل، فغير الله كما قلنا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، كما قال الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشف الضر مفرد معرف يفيد العموم، لا يملكون كشف أي ضر نزل بالعبد ولا يستطيعون تحويله، لا في مقداره ولا من موطن إلى موطن، لا يستطيعون، فالله جل وعلا هو الجالب للمنافع والدافع للمضار وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر، وضر هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، ولا هذه نافية، وكاشف كاشف نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا كاشف له يعني لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الملائكة ولا من السحرة ولا من الدجاجلة إلا هو، وهذا استثناء مسبوق بالنفي، النفي لا كاشف له إلا، هذه أداة الاستثناء، فأفادت الآية أن كشف الضر محصور ومقصور على من؟ على الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير، وخير كذلك نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يردك بولد، برزق، بمطر، بصحة، بعافية، كل هذا داخل في الخير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولا هذه كذلك نافية، وراد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أن الله جل وعلا إن أراد أن يوصل لك خيرا فلا يستطيع أحد من الناس أن يمنع عنك هذا الخير كائنا من كان، كان نبيا أو وليا أو ملكا أو جنا أو إنسا، فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولذلك إذا اعتقد العبد هذه العقيدة فإن ذلك يقطع عروق الخوف من غير الله عز وجل من قلبه، لا يخاف غير الله جل وعلا بل يخاف الله. المسلم يخاف الله لأنه الذي بيده أزمة الأمور، فأنت تخاف الله لو أنك عصيته بالسعي بقدميك إلى أماكن المعاصي، تخاف أن الله عز وجل يعطل هذه الأقدام، لأن الأقدام نعمة، والنعمة كما قال العلماء إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. تخاف أن يأخذ الله جل وعلا بصرك وأنت تنظر به إلى الحرام، تخاف أن يقبضك الله جل وعلا وأنت على معصية. الخوف ينقسم إلى خوف محمود وخوف مذموم. فالخوف المحمود هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وثمرته ودليله أن تجد العبد طائعا لله عز وجل فارا من معصيته. الخوف الذي يثمر الهرب من معصية الله إلى طاعته، هذا هو الخوف المحمود. نحن نتكلم هنا عن الخوف من الله، والخوف من الله منه ما هو مذموم. الخوف من الله منه ما هو مذموم. إذ يقول الإنسان كيف يكون الخوف من الله مذموما؟ نعم، الخوف من الله يكون مذموما إذا جرك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. فبعض الناس ربما أنه يخاف خوفا يجعله ييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا خوف مذموم. فالواجب علينا أن نخاف الله سبحانه وتعالى. أما خوف غيره، خوف السر، فهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر الذي يخرج عن دائرة الإسلام. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.